الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هذه الآية الله سبحانه وتعالى بيّن فيها الطهارة التي يؤمر بها الإنسان إذا قام إلى الصلاة، أي إذا أراد أن يقوم إلى الصلاة. والآية تدل على أهمية الطهارة، ولما نقول الطهارة يعني الوضوء والغسل والتيمم، أهمية الطهارة للصلاة، لأن الله عز وجل صدر هذا الخطاب هنا بالنداء، والخطاب إذا صدر بالنداء فهذا يدل على الأهمية. فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم القيام للصلاة، إذا أردتم القيام للصلاة لتؤدوا الصلاة. وهذا فيه أنه يشرع للإنسان أن يتوضأ إذا قام إلى الصلاة، لكن المراد بها صلاة الفريضة، ولهذا المستحب أن المسلم يتوضأ لكل صلاة فريضة، حتى وإن كان متوضئا فإنه يجدد الوضوء. إذا صلى الظهر توضأ وصلى الظهر، ثم حان وقت العصر ودخل وقت العصر وأراد أن يصلي صلاة العصر وهو متوضئ، يسن له أن يعيد الوضوء ويجدد الوضوء. أقول يسن، ليس واجبا، لأنه لو صلى الإنسان بوضوء عدة صلوات فرائض لم ينتقل وضوءه فهذا يصح. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد عليه الصلاة والسلام في فتح مكة، الصلوات الخمس صلىها بوضوء واحد عليه الصلاة والسلام. فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يعني هذا هو الوضوء، إذا أراد الإنسان يقوم إلى الصلاة عليه أن يتوضأ. والله جل وعلا بيّن الوضوء، قال: فاغسلوا وجوهكم، يغسل الوجه، والوجه سمي وجها لأنه تحصل به المواجهة، وحد الوجه الذي يغسل من العرض من الأذن إلى الأذن، من الأذن إلى الأذن عرضا، يعني هذا البياض الذي بين العارض وبين الأذن هذا من الوجه يجب أن يغسل، فحدها من الأذن إلى الأذن عرضا، ومن الطول حدها من منحى الجبهة إلى أسفل اللحية، هذا من الطول، هذا حد الوجه الذي يجب أن يغسل، من منحى الجبهة أو كما يقول بعض العلم من منابت الشعر المعتادة. لماذا يقول من منابت الشعر المعتادة؟ ليخرج به الأفرع، الأفرع الذي شعره نازل حتى إلى جبهته ما يكون حد الوجه من منبت الشعر، وإنما يكون من منحى الجبهة، ويخرج به أيضا الأنزع أو الأقرع الذي شعره متأخر للوراء. فلذلك نقول منحى الجبهة أو منابت الشعر المعتادة، من الطول إلى أسفل اللحية، هذا حد الوجه طولا وعرضا، فهذا تحصل به المواجهة وهذا هو الذي يغسل. فأمر الله عز وجل أولا بغسل الوجه، قال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، أي واغسلوا أيديكم، واغسلوا أيديكم إلى المرافق. وهنا جاء بيان اليد التي تغسل من أطراف الأصابع إلى المرفق، من أطراف الأصابع، يعني لابد أن يغسل الإنسان الكف. أحيانا الإنسان يقول، قد يخطئ بعض الناس لما يتوضأ ويغسل يديه ثلاثا ثم بعد ذلك يستنشق ويستنثر ويغسل الوجه، لما يأتي لغسل اليدين يقول قد غسلت الكف، فيغسلها من, 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 من الرسغ هنا إلى المرفق فقط، وهذا غلط، هذا وضوءه ما يصح، لا بد أن يعيد غسل الكف مرة أخرى حتى وإن غسلها أولا، لأن الذي أمر الله به والآن هذا فرض من فرائض الوضوء. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يعني من أطراف الأصابع، هذه حدها من أطراف الأصابع حتى إلى المرفق، هذا المرفق الذي هو المفصل بين العضد والذراع. وقوله جل وعلا: إلى المرافق، يعني مع المرافق، لأن السنة بيّنت ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما غسل يده عليه الصلاة والسلام غسل المرفق معها. فإذا هذا الفرض الثاني من فرائض الوضوء المذكور هنا في الآية، أن يغسل الإنسان يده من أطراف الأصابع حتى إلى المرفق، ويغسل المرفق معه، ويغسل المرفق معه. ثم قال جل وعلا: وامسحوا برؤوسكم، هذا الأمر الثالث وهو مسح الرأس. الرأس هو ما ترأس البدن، الرأس هو ما ترأس البدن، فما فوق الرقبة، لأن الرقبة عضو منفصل، فما فوق الرقبة يسمى رأسا، يسمى رأسا. والله جل وعلا أمر بمسحه، قال فامسحوا برؤوسكم، والمراد مسحه بالماء، المراد مسحه بالماء، فهو لا يغسل وإنما يمسح بالماء. ولما قلت الرأس كما قالوا هو ما ترأس البدن، نخرج الوجه، لأن الوجه الذي بينت حده وبين الفقهاء حده من الطول والعرض هذا يغسل، ما سوى الوجه يمسح، فالرأس يمسح. ومن ذلك الأذنان، فالأذنان من الرأس كما قال صلى الله عليه وسلم، فيمسح الرأس وتمسح الأذنان كما أيضا بين نبينا صلى الله عليه وسلم. قال وأرجلكم إلى الكعبين، هذه في قراءة أرجلكم إلى الكعبين، وفي قراءة أخرى وأرجلكم إلى الكعبين. أما القراءة التي بالنصب وأرجلكم معطوفة على الوجوه، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، أي وهنا واغسلوا أرجلكم، واغسلوا أرجلكم، أي أن الرجل تغسل، وهذا أيضا جاء بيانه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم غسل رجليه كما جاء في حديث عثمان وغيره رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فغسل صلى الله عليه وسلم رجليه، غسل الرجلين كما بين هنا سبحانه وتعالى، وأرجلكم إلى الكعبين، الكعبان العظمان الناتئان، أحد على اليمين والآخر على الشمال، هذا هو حد غسل الرجل. وأما الآية القراءة الأخرى وأرجلكم فهي معطوفة على قوله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم، معطوفة على قوله برؤوسكم، أي أن الرجل تمسح. الرجل تمسح، كيف تمسح؟ هل يعني أن الإنسان رجله مكشوف ويمسحها؟ هذا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يذهب إليه الروافض، لا يغسلون أرجلهم وإنما يمسحون عليها فقط، وهذا بخلاف السنة ظاهر بين، والرسول غسل رجله عليه الصلاة والسلام. أما قراءة الجر فهي محمولة على ما إذا كانت الرجل غير مكشوفة، فإذا قراءة النصب وأرجلكم إذا كانت الرجل مكشوفة يجب أن تغسل رجلك، أن تغسل رجلك إلى الكعب. وأما إذا كانت الرجل غير مكشوفة، يلبس الإنسان الخف ولا يلبس الجورب، فإن السنة قد جاءت بالمسح عليه، فإذا قراءة المسح وأرجلكم ليست مطلقة، وإنما في حال إذا كانت الرجل غير مكشوفة، لبس الإنسان خفا بشرطه أن يكون طاهرا ولبسه على طهارة، فإنه يشرع له أن يمسح عليه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر. فهذه الأعضاء التي ذكرها الله هنا تغسل وتمسح في الوضوء، فأمر الله عز وجل هنا أولا بالوضوء، إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم أن تقوموا إلى الصلاة فتوضأوا. كيف التوضأ؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والسنة قد زادت بيانا لهذا الوضوء الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. ثم قال جل وعلا وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وهنا الانتقال إلى الغسل، إذا حصل موجب من موجبات الغسل وهي الجنابة وإن كنتم جنبا، قال سبحانه وتعالى فاتطهروا، لم يذكر سبحانه وتعالى ما الذي نطهره في الوضوء، بين الأعضاء التي تغسل، لكن قال هنا فاتطهروا، هذا لكل البدن، فيغسل الإنسان ويعمم بدنه بالماء، ويعمم بدنه بالماء. هذا الغسل المجزي، لو أن الإنسان عمم بدنه بالماء بعد النية والبسملة فإن هذا الغسل مجزي. أما من جهة السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أولا يغسل فرجه عليه الصلاة والسلام، ثم يغسل يديه، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة، هذا الوضوء الذي سبق، يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء ثلاثا على رأسه، ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، هذا الغسل الأكمل، لأن فيه ما فيه موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالغسل الأكمل هنا أن الإنسان أولا يغسل فرجه، ثم يغسل يديه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا، ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر من بدنه، فهذا الغسل الأكمل الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ربنا سبحانه وتعالى بين نوع آخر من الطهارة وهو التيمم، في حال إذا وجد موجب الوضوء ولا وجد موجب الغسل، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا موجب الوضوء، يعني إذا انتقض الوضوء ببول أو غائط، أو لامستم النساء، المراد به جماع النساء، هذا موجب الغسل، فالواجب الأول أن يجب أن الإنسان يتوضأ، وهذا الثاني موجب للغسل يجب أن يغتسل. فلم تجد ماء، إذا لم نجد الماء فماذا نصنع؟ هذا الذي يجب عليه أن يتوضأ لم يجد الماء، والآخر عليه الغسل لم يجد الماء، فماذا يصنع؟ فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. تيمموا صعيدا طيبا، فيضرب الإنسان يديه على الصعيد يمسح وجهه ويديه، هذا هو التيمم. وهذا التيمم في حال فقد الماء، حسا أو معنى، فقد الماء حسا أو حسا، يعني لم يجد الإنسان الماء حقيقة، أراد أن يتوضأ فلم يجد الماء، يغتسل لم يجد الماء فيتيمم، أو فقده شرعا بحيث هو يستطيع، الماء موجود ولكن لا يستطيع استعمال الماء، إنسان مريض في يده شيء قروح ولا نصحه الطبيب أن لا يستعمل الماء لأن لا يزيد المرض، فإنه لا يستعمل الماء هنا، مع أن الماء موجود فحكمه هنا حكم فاقد الماء، فيتيمم هنا وهي الطهارة الثالثة. فهذه أنواع الطهارات التي أمر الله جل وعلا بها في هذه الآية، الوضوء والغسل وكذلك التيمم. والفائدة في هذه الآية أن الطهارة بأنواعها الوضوء والغسل والتيمم هي من مقتضيات الإيمان. لماذا هي مقتضيات الإيمان؟ لأن الله جل وعلا حين صدر الخطاب بالنداء من نادى؟ قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمت من الصلاة، ثم ذكر الوضوء والغسل وكذلك التيمم التي هي الطهارة بهذه الأنواع. فهذه الطهارة سواء كانت وضوءا أو غسلا أو تيمما هي من مقتضيات الإيمان، إن كان الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لإيمانكم افعلوا كذا وكذا، اغسلوا وجوهكم وأيديكم، ثم الأمر بعد ذلك بالغسل والأمر بالتيمم، فإنه من مقتضيات الإيمان. وهذا فيه أيضا أن الطهارة تزيد في الإيمان، فإن الإنسان إذا تطهر إذا أراد أن يقوم للصلاة وتوضأ فإن هذا الوضوء يزيد في الإيمان، لأنه من الطاعة، لأنك تأتمر بأمر الله عز وجل، فهذا مما يزيد في الإيمان. فالطهارة من مقتضيات الإيمان، والإنسان إذا فعل هذه الطهارة المأمور بها فإن هذا يزيد الإيمان. كما أن التفريط في الطهارة هو منافي لكمال الإيمان، إذا فرط الإنسان في هذه الطهارة كحال الذي مثلا يصلي بغير وضوء، وهذا أمر خطير جدا، أقصد المتعمد، مش نتكلم عن الإنسان نسي الوضوء وصلى بغير وضوء، لا، هو على غير وضوء وقام يصلي ويعرف بأنه غير متوضئ. جمهور العلماء يقولون إن هذا منافي لكمال الإيمان، فلما كان الطهارة من مقتضيات الإيمان وتزيد في الإيمان إذا ضيعها الإنسان وفرط فيها، فالجمهور يقول إن هذا منافي لكمال الإيمان. وأنا لماذا قلت الأمر خطير؟ لأن من الفقهاء من يقول إن الذي يصلي بغير وضوء فعله هذا منافي لأصل الإيمان، يعني هذا يعتبرونه كافرا ولا يعتبرونه مؤمنا، لأنهم نظروا من جهة فعله أنه استهزاء بآية الله عز وجل، كيف يقوم للصلاة يصلي هو يعرف بأنه مخاطب بأن يتطهر ولا يصلي إلا بطهارة، ثم يقوم يصلي بغير وضوء وبغير طهارة، هو غير متوضئ وغير ولا ربما جنب، يقوم يصلي هو عالم بذلك، عارف وعالم بالحكم، فقالوا إن هذا يعتبر من استهزاء بآية الله. ولهذا طائفة من أهل العلم يقولون إن هذا ينافي أصل الإيمان. فالشاهد أن الخطاب الذي في الآية يا أيها الذين آمنوا، ثم نؤمر بالوضوء وبالغسل وعند وجوب موجبه وبالتيمم عند فقد الماء كما في الآية، فإن هذا من مقتضيات الإيمان ومما يزيد الإيمان. فلذلك الإنسان يحرص على الطهارة، كما أمر الله سبحانه وتعالى، فإن هذا مما يزيد الإيمان. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هذه الآية الله سبحانه وتعالى بيّن فيها الطهارة التي يؤمر بها الإنسان إذا قام إلى الصلاة، أي إذا أراد أن يقوم إلى الصلاة. والآية تدل على أهمية الطهارة، ولما نقول الطهارة يعني الوضوء والغسل والتيمم، أهمية الطهارة للصلاة، لأن الله عز وجل صدر هذا الخطاب هنا بالنداء، والخطاب إذا صدر بالنداء فهذا يدل على الأهمية، فقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم القيام للصلاة، إذا أردتم القيام للصلاة لتؤدوا الصلاة. وهذا فيه أنه يشرع للإنسان أن يتوضأ إذا قام إلى الصلاة، لكن المراد بها صلاة الفريضة، ولهذا المستحب أن المسلم يتوضأ لكل صلاة فريضة، حتى وإن كان متوضئا فإنه يجدد الوضوء. إذا صلى الظهر توضأ وصلى الظهر، ثم حان وقت العصر ودخل وقت العصر وأراد أن يصلي صلاة العصر وهو متوضئ، يسن له أن يعيد الوضوء ويجدد الوضوء. أقول يسن ليس واجبا، لأنه لو صلى الإنسان بوضوء عدة صلوات فرائض لم ينتقض وضوءه فهذا يصح. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد عليه الصلاة والسلام في فتح مكة، الصلوات الخمس صلاها بوضوء واحد عليه الصلاة والسلام. فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، يعني هذا هو الوضوء. إذا أراد الإنسان يقوم إلى الصلاة عليه أن يتوضأ، والله جل وعلا بين الوضوء، قال فاغسلوا وجوهكم، يغسل الوجه، والوجه سمي وجها لأنه تحصل به المواجهة، وحد الوجه الذي يغسل من العرض من الأذن إلى الأذن، من الأذن إلى الأذن عرضا، يعني هذا البياض الذي بين العارض وبين الأذن هذا من الوجه يجب أن يغسل، فحدها من الأذن إلى الأذن عرضا، ومن الطول حدها من منحى الجبهة إلى أسفل اللحية، هذا من الطول، هذا حد الوجه الذي يجب أن يغسل، من منحى الجبهة أو كما يقول بعض العلم من منابت الشعر المعتادة. لماذا يقول من منابت الشعر المعتادة؟ ليخرج به الأفرع، الأفرع الذي شعره نازل حتى إلى جبهته ما يكون حد الوجه من منبت الشعر، وإنما يكون من منحى الجبهة، ويخرج به أيضا الأنزع أو الأقرع الذي شعره متأخر للوراء، فلذلك نقول منحى الجبهة أو منابت الشعر المعتادة من الطول إلى أسفل اللحية، هذا حد الوجه طولا وعرضا، فهذا تحصل به المواجهة وهذا هو الذي يغسل. فأمر الله عز وجل أولا بغسل الوجه، قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، أي واغسلوا أيديكم، واغسلوا أيديكم إلى المرافق، وهنا جاء بيان اليد التي تغسل من أطراف الأصابع إلى المرفق، من أطراف الأصابع، يعني لا بد أن يغسل الإنسان الكف، أحيانا الإنسان يقول قد يخطئ بعض الناس لما يتوضأ ويغسل يديه ثلاثا ثم بعد ذلك يستنشق ويستنثر ويغسل الوجه، لما يأتي لغسل اليدين يقول قد غسلت الكف، فيغسلها من 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 الرسغ هنا إلى المرفق فقط، وهذا غلط، هذا وضوءه ما يصح، لا بد أن يعيد غسل الكف مرة أخرى حتى وإن غسلها أولا، لأن الذي أمر الله به والآن هذا فرض من فرائض الوضوء، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يعني من أطراف الأصابع هذه حدها، من أطراف الأصابع حتى إلى المرفق، هذا المرفق الذي هو المفصل بين العضد والذراع. وقوله جل وعلا إلى المرافق يعني مع المرافق، لأن السنة بينت ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما غسل يده عليه الصلاة والسلام غسل المرفق معها، فإذا هذا الفرض الثاني من فرائض الوضوء المذكور هنا في الآية، أن يغسل الإنسان يده من أطراف الأصابع حتى إلى المرفق ويغسل المرفق معه، ويغسل المرفق معه. ثم قال جل وعلا وامسحوا برؤوسكم، هذا الأمر الثالث وهو مسح الرأس، الرأس هو ما ترأس البدن، الرأس هو ما ترأس البدن، فما فوق الرقبة، لأن الرقبة عضو منفصل، فما فوق الرقبة يسمى رأسا، يسمى رأسا. والله جل وعلا أمر بمسحه، قال فامسحوا برؤوسكم، والمراد مسحه بالماء، المراد مسحه بالماء، فهو لا يغسل وإنما يمسح بالماء. ولما قلت الرأس كما قالوا هو ما ترأس البدن، نخرج الوجه، لأن الوجه الذي بينت حده بين الفقهاء حده من الطول والعرض هذا يغسل، ما سوى الوجه يمسح، فالرأس يمسح، ومن ذلك الأذنان، فالأذنان من الرأس كما قال صلى الله عليه وسلم، فيمسح الرأس وتمسح الأذنان كما أيضا بين نبينا صلى الله عليه وسلم. قال وأرجلكم إلى الكعبين، هذه في قراءة أرجلكم إلى الكعبين، وفي قراءة أخرى وأرجلكم إلى الكعبين. أما القراءة التي بالنصب وأرجلكم معطوفة على الوجوه، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، أي وهنا واغسلوا أرجلكم، واغسلوا أرجلكم أي أن الرجل تغسل، وهذا أيضا جاء بيانه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم غسل رجليه كما جاء في حديث عثمان وغيره رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فغسل صلى الله عليه وسلم رجليه، غسل الرجلين كما بين هنا سبحانه وتعالى وأرجلكم إلى الكعبين. الكعبان العظمان الناتئان، أحدهما على اليمين والآخر على الشمال، هذا هو حد غسل الرجل. وأما الآية القراءة الأخرى وأرجلكم فهي معطوفة على قوله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم، معطوفة على قوله برؤوسكم أي أن الرجل تمسح. الرجل تمسح، كيف تمسح؟ هل يعني أن الإنسان رجله مكشوفة ويمسحها؟ هذا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يذهب إليه الروافض، لا يغسلون أرجلهم وإنما يمسحون عليها فقط، وهذا بخلاف السنة ظاهر بين، والرسول غسل رجله عليه الصلاة والسلام. أما قراءة الجر فهي محمولة على ما إذا كانت الرجل غير مكشوفة، فإذا قراءة النصب وأرجلكم إذا كانت الرجل مكشوفة يجب أن تغسل رجلك، أن تغسل رجلك إلى الكعب. وأما إذا كانت الرجل غير مكشوفة، يلبس الإنسان الخف ولا يلبس الجورب، فإن السنة قد جاءت بالمسح عليه. فإذا قراءة المسح وأرجلكم ليست مطلقة، وإنما في حال إذا كانت الرجل غير مكشوفة، لبس الإنسان خفا بشرطه أن يكون طاهرا ولبسه على طهارة، فإنه يشرع له أن يمسح عليه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر. فهذه الأعضاء التي ذكرها الله هنا تغسل وتمسح في الوضوء، فأمر الله عز وجل هنا أولا بالوضوء. إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم أن تقوموا إلى الصلاة فتوضأوا. كيف التوضؤ؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والسنة قد زادت بيانا لهذا الوضوء الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. ثم قال جل وعلا وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وهنا الانتقال إلى الغسل. إذا حصل موجب من موجبات الغسل وهي الجنابة، وإن كنتم جنبا قال سبحانه وتعالى فاتطهروا، لم يذكر سبحانه وتعالى ما الذي نطهره في الوضوء، بين الأعضاء التي تغسل، لكن قال هنا فاتطهروا، هذا لكل البدن، فيغسل الإنسان ويعمم بدنه بالماء، ويعمم بدنه بالماء. هذا الغسل المجزي، لو أن الإنسان عمم بدنه بالماء بعد النية والبسملة فإن هذا الغسل مجزي. أما من جهة السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أولا يغسل فرجه عليه الصلاة والسلام، ثم يغسل يديه، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة، هذا الوضوء الذي سبق، يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء ثلاثا على رأسه، ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، هذا الغسل الأكمل، لأن فيه ما فيه موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالغسل الأكمل هنا أن الإنسان أولا يغسل فرجه، ثم يغسل يديه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا، ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر من بدنه، فهذا الغسل الأكمل الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ربنا سبحانه وتعالى بين نوعا آخر من الطهارة وهو التيمم، في حال إذا وجد موجب الوضوء ولا وجد موجب الغسل. وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا موجب الوضوء، يعني إذا انتقض الوضوء ببول أو غائط، أو لامستم النساء، المراد به جماع النساء، هذا موجب الغسل. فالواجب الأول أن يجب أن الإنسان يتوضأ، وهذا الثاني موجب للغسل، يجب أن يغتسل. فلم تجدوا ماء، إذا لم نجد الماء فماذا نصنع؟ هذا الذي يجب عليه أن يتوضأ لم يجد الماء، والآخر عليه الغسل، عليه الغسل لم يجد الماء، فماذا يصنع؟ فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. تيمموا صعيدا طيبا، فيضرب الإنسان يديه على الصعيد، يمسح وجهه ويديه، يمسح وجهه ويديه، هذا هو التيمم. وهذا التيمم في حال فقد الماء، فقد الماء حسا أو معنى، فقد الماء حسا أو حسا، يعني لم يجد الإنسان الماء حقيقة، لم يجد الماء حقيقة، أراد أن يتوضأ فلم يجد الماء، يغتسل لم يجد الماء فيتيمم، أو فقده شرعا بحيث هو يستطيع، الماء موجود ولكن لا يستطيع استعمال الماء، إنسان مريض في يده شيء قروح ولا نصحه الطبيب أن لا يستعمل الماء لأن لا يزيد المرض، فإنه لا يستعمل الماء هنا، مع أن الماء موجود فحكمه هنا حكم فاقد الماء، فيتيمم هنا وهي الطهارة الثالثة. فهذه أنواع الطهارات التي أمر الله جل وعلا بها في هذه الآية: الوضوء والغسل وكذلك التيمم. والفائدة في هذه الآية أن الطهارة بأنواعها الوضوء والغسل والتيمم هي من مقتضيات الإيمان. لماذا هي من مقتضيات الإيمان؟ لأن الله جل وعلا حين صدر الخطاب بالنداء من نادى؟ قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمت من الصلاة، ثم ذكر الوضوء والغسل وكذلك التيمم التي هي الطهارة بهذه الأنواع. فهذه الطهارة سواء كانت وضوءا أو غسلا أو تيمما هي من مقتضيات الإيمان. إن كان الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لإيمانكم افعلوا كذا وكذا، اغسلوا وجوهكم وأيديكم، ثم الأمر بعد ذلك بالغسل والأمر بالتيمم، فإنه من مقتضيات الإيمان. وهذا فيه أيضا أن الطهارة تزيد في الإيمان، فإن الإنسان إذا تطهر إذا أراد أن يقوم للصلاة وتوضأ فإن هذا الوضوء يزيد في الإيمان، لأنه من الطاعة، لأنك تأتمر بأمر الله عز وجل، فهذا مما يزيد في الإيمان. فالطهارة من مقتضيات الإيمان، والإنسان إذا فعل هذه الطهارة المأمور بها فإن هذا يزيد الإيمان. كما أن التفريط في الطهارة هو مناف لكمال الإيمان إذا فرط الإنسان في هذه الطهارة، كحال الذي مثلا يصلي بغير وضوء، وهذا أمر خطير جدا. أقصد المتعمد، مش نتكلم عن الإنسان نسي الوضوء وصلى بغير وضوء، لا، هو على غير وضوء وقام يصلي ويعرف بأنه غير متوضئ. جمهور العلماء يقولون إن هذا مناف لكمال الإيمان، فلما كان الطهارة من مقتضيات الإيمان وتزيد في الإيمان إذا ضيعها الإنسان وفرط فيها، فالجمهور يقول إن هذا مناف لكمال الإيمان. وأنا لماذا قلت الأمر خطير؟ لأن من الفقهاء من يقول إن الذي يصلي بغير وضوء فعله هذا مناف لأصل الإيمان، يعني هذا يعتبرونه كافرا ولا يعتبرونه مؤمنا، لأنهم نظروا من جهة فعله أنه استهزاء بآية الله عز وجل. كيف يقوم للصلاة يصلي ويعرف بأنه مخاطب بأن يتطهر ولا يصلي إلا بطهارة، ثم يقوم يتوضأ يصلي بغير وضوء وبغير طهارة، هو غير متوضئ وغير ولا ربما جنب، يقوم يصلي هو عالم بذلك، عارف وعالم بالحكم. فقالوا إن هذا يعتبر من استهزاء بآية الله. ولهذا طائفة من أهل العلم يقولون إن هذا ينافي أصل الإيمان. الشاهد أن الخطاب الذي في الآية: يا أيها الذين آمنوا، ثم نؤمر بالوضوء وبالغسل وعند وجوب موجبه وبالتيمم عند فقد الماء كما في الآية، فإن هذا من مقتضيات الإيمان ومما يزيد الإيمان. فلذلك الإنسان يحرص على الطهارة، يحرص على الطهارة كما أمر الله سبحانه وتعالى، فإن هذا مما يزيد الإيمان. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.